السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلكم أحبتي تفتحون على سورة المطففين، لنفتح على سورة المطففين حتى نبدأ بالتطبيق منها، ثم بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى ما وعدناكم به وهو الحديث عن أمثال القرآن. واحد من الإخوة يرشح نفسه ليقرأ لنا مطلع سورة المطففين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة، نأخذ في مثال أخير فيما يتعلق بالخطوات العملية التي ذكرناها سابقا. هذه سورة المطففين. سورة المطففين إذا أردنا أن نطبق عليها هذه الخطوات الخمس، فنبدأ بدءا فيما يتعلق بإحضار شيء من كتب التفسير تعيننا على فهم ما نحتاج إليه من الكلمات والآيات الواردة في هذه السورة. الأمر الثاني، ذكرنا ما يتعلق بإحضار القلب عند إرادة قراءة هذه السورة أو الاستماع إليها. الأمر الثالث، نحن الآن بأي القرآن نقرأ؟ بأي القرآن نقرأ الآن؟ نحن نقرأ في سورة المطففين. الأمر الأول والثاني ظاهر كيف نأتي به، أما الأول فكتب تكون حاضرة، أما الثاني فقلب لا بد أن يكون حاضرا، أما الثالث فنبدأ بما كنا أيضا كذلك نبهنا عليه سابقا، نريد أن نقرأ سورة المطففين، فنأتي فنقول الآن سورة المطففين اسمها ماذا؟ سورة المطففين، فنقرأ في رأسها في عنوانها، فهي تسمى بهذا الاسم. إذا كانت تسمى بهذا الاسم فمعناه أن دلالة السورة وموضوع السورة يدور حول ماذا؟ حول أي شيء؟ حول التطفيف، حول التطفيف. من اسمها تدرك ذلك، من مطلع السورة تدرك ذلك، من تأملك لما جاء في السورة تدرك أن المسألة هي حديث عن تطفيف يقع من بعض الناس. طيب، إذا كان هذا التطفيف يقع فمعناه لا بد أن أنتبه الآن، وأنا قد فتحت قلبي لقضية ألا أكون من هؤلاء، من هؤلاء المطففين. فإذا ما الذي أريد أن أخرج به بعد أن أستمع إلى سورة المطففين أو بعد أن أقرأ سورة المطففين؟ أريد أن أخرج بعد ذلك وأنا لا أتصف بهذه الصفة الذميمة، وإنما أعطي ما علي وآخذ ما لي إن كنت أريد أن أكون كذلك. المهم أن تعطي ما عليك وألا تبخس الناس أشياءهم. فإذا حينما نقول بأي القرآن نقرأ، نحن نقرأ الآن في سورة هذا وصفها، وهذا غرضها، وهذا هدفها، وهذا مقصدها، تدور حول هذه القضية العظيمة. وهذه القضية ليست هينة، بل هي من القضايا الكبرى، بدليل أن هذه السورة نزلت في مكة قديما ولم تؤخر في النزول. فكل ما نزل في مكة، كل سورة نزلت في مكة فقاعدة أنها إنما نزلت لأجل أمر عظيم جدا. وكل القرآن عظيم، ولكن بعضه أعظم من بعض. فالسور المكية هي التي جاءت لتهذب القلب وتربيه وتغرس الإيمان فيه، وتغرس القضايا التي لا بد من وجودها لمن أراد أن يكون موحدا برب الأرباب سبحانه وتعالى. فإذا أي سورة تأتيك نزلت في مكة تتكلم عن الأخلاق، فاعلم يقينا أن هذه السورة نزلت بخلق له علاقة بالتوحيد، بخلق تحتاجه أنت من أجل أن تغرس الإيمان بربك سبحانه وتعالى. فجاءت سورة المطففين هنا، فقال الله عز وجل هنا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذن ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن فئة من الناس، ما حالهم هؤلاء؟ قال: إذا اكتالوا على الناس يستوفون. اللي ما يعرف كلمة اكتالوا سيرجع إلى كتاب التفسير، أي كتاب ميسر، سيقول له الكتاب ماذا؟ اكتالوا بمعنى وزنوا، كالوا. عندك أنت الآن هذه مؤية صحة أخي المبارك، كم وزنها الآن؟ كم هذه تكون؟ ها؟ 600 مليمتر، هذه وزنها 600 مليمتر. شركة مياه تبيع هذه العلبة على أن وزنها 600 متر. إن كان بالفعل لما نضع هذه في الميزان فوزنها 600 مليلتر، فعندئذ كلامهم يكون ماذا؟ صحيح، ولم يبخس الناس شيئا. لو أن هذه العلبة مكتوب عليها 600 مليلتر، ثم لما نذهب نزنها إذ بها 590 ناقص 10 مليمتر، عندئذ هذه العشرة لن تكون سهلة ولا يسيرة عند الله عز وجل يوم القيامة. وخذ ما شئت من الأمثلة، ماء، عصير، لبن، رز، أي شيء، كيس شعير، أيا كان، صغير كبير. فلما نتحدث عن هذه القضايا، إذن ربنا هنا يقول: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الوزن هنا أخي المبارك، وتنبه لهذه القضية وأنت تريد أن تقرأ، لأننا لما قلنا في الخطوة الرابعة، قلنا ماذا؟ كيف تقرأ؟ كيف تقرأ السورة؟ الخطوة الرابعة معنا كيف تقرأ. حينما تقرأ: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، قرأت. طيب أنا الآن كيف يجب أن أقرأ؟ قلنا إيش؟ شوي شوي. طيب أنا وقفت ولم أستعجل في القراءة، ولكن هذه القراءة يجب أن تدلك على أنك هنا في مثل هذه الآية توقف شوي. ليش أتوقف؟ لأن الكلام هنا ليس عن وزن خاص ولا عن كيل معين، وإنما الكلام عن كل كيل أيا كان هذا الكيل. هنا أنت إذا فتحت قلبك وقرأت بتمهل وحاولت أن تفهم الآية ستدرك من دون أي إشكال. ولو رجعت إلى تفسير ابن سعدي مثلا سيخبرك أن الكيل هنا ليس كيل الطعام والشراب وما أدريش من هذه الأمور، لا، وإنما هو كيل عام يشمل أمور كثيرة في الحياة. حينئذ تتنبه، فتأتي إلى قوله سبحانه وتعالى: الذين إذا اكتالوا. اكتالوا، طيب عرفنا أن لابد أن نوفي الناس حقوقهم حينما نبيع لهم. في غير البيع، في غير البيع ماذا يكون حالنا؟ أيضا لابد أن إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. عندئذ لابد أن نوفي في كل حاجة، سواء في بيع أو شراء أو غير ذلك. تعال إلى بعض الأمثلة في الدنيا أخي المبارك. ابن سعدي لما كان إماما في العلم، انظروا إلى المثل الذي ضربه رحمه الله. ما الذي ضربه؟ ضرب مثل هو قد عايشه في حياته، فيقول، يقول رحمه الله: ومن التطفيف الذي حذر الله عز وجل منه أنك إذا كنت مع خصم يخالفك في مسألة من مسائل العلم فتذكر أدلتك وتفيض فيها وتستدل عليها بالكتاب والسنة والإجماع والعقل الصحيح، ثم إذا جاءت أدلة خصمك قمت فبخصت الخصم أدلته، فلم تذكر له إلا أدلة ضعيفة وما يستدل بها على أن قوله مرجوح وليس بالراجح. فأخذ يتكلم عن ماذا؟ عن التطفيف بين أهل العلم وطلاب العلم. أنا أرى أن المسألة الفلانية الراجح فيها كذا وكذا، فوقفت بين الناس وأخذت أفيض في أدلتي وأستدلها بكل ما يمكن أن يدعم هذا القول. ثم لما أتيت إلى قول آخر لأخ من طلبة العلم له دليله وله نظره، قمت فبخست حقه ولم أذكر الدليل ولم أذكر ما يقوي هذا القول الآخر. فيقول ابن سعدي رحمه الله، يقول: وهذا من التطفيف الذي يقع فيه كثير من طلاب العلم، كثير من طلاب العلم. هذا إذا كان ابن سعدي يتحدث عن ماذا؟ عن بيئته ومحيطه. تعال نتحدث أنا وإياك أيها المبارك عن محيطنا وبيئتنا والذي نحتاجه في حياتنا. حينما يريد الواحد منا، ودعني بدءا أضرب المثال بين الزوج وزوجته، حينما تريد أخي المبارك أن الآن أن تأخذ حقك كاملا من زوجتك، وتريد الزوجة أن تأخذ حقها كاملا من زوجها، كيف يتعاملون مع بعضهم؟ دخل الزوج إلى بيته، فلما دخل إذ بقطعة من الأثاث كانت مرمية ما انتبه لها في البيت، فإذ به يضربها بقدمه فتضرب بالجدار فتنكسر، أو كانت بيالة شاهي موجودة ما انتبه لها فضربها بقدمه أو جلس عليها أو كذا فانكسرت. فعندئذ ما الذي سيفعله هذا الزوج؟ كيف سيفعل هنا؟ مباشرة: فلانة، ما تشوفون أنتم البيالة مرمية في الأرض، الحاجة الفلانية متروكة هنا، شوفوا ايش سويتها، ما انتبهت لها، ضربتها انكسرت. ويبدأ في خصام شديد لزوجته، لما تركوا هذه القطعة موجودة على الأرض فما انتبه لها فانكسرت. طيب جيد، خطأ أن تترك هذه في هذا المكان، جيد، لكن القضية بعد شهر شهرين انعكست. فهو شرب الشاي ذاك اليوم بعد صلاة العصر وكان مروق، ثم جاءه اتصال: يا فلان تعال ضروري مستعجلين تعال. فترك بيالة الشاي هذه في مكانها، وقبل أن يخرج إذ بواحد من أولاده أو بزوجته تمشي فضربت هذه البيالة ونفس الحال تماما في الجدار وانكسرت. عندئذ ماذا سيقول الزوج هنا؟ أوه آسف، الخطأ خطاي والله، كان المفروض أني ما أضعها في هذا المكان. إيش بيقول؟ سأعطيكم يعني العبارات الدارجة: عما ما تشوفون، ليش كذا؟ الواحد هو ماشي ناظر تحت رجليه، يشوف هو رايح، يشوف إيش اللي قدامه، ويبدأ في هذا السياق. يعني ما عندنا حنا قبل مدة يسيرة وكان الهواش ليش تتركونها في الأرض، والآن الهواش على قضية مو كذا، ليش ما تشوفون أنتم الموجود في الأرض؟ وهذا بنفسه هو الذي حذر الله عز وجل من حينما قال سبحانه: ويل للمطففين. وإذا كان كذلك بالنسبة للزوج، تعالوا نقلبها على الزوجة. غضب الزوج ذاك اليوم فأخرج ما عنده، أوله تاليه: أنتوا فيكم وما يخطيكم، أصلا ما شفت منك خير، أنت وأنت وأنت، وبدأ يتكلم عنها وعن أولادها. لما انتهى الغضب وراحت وجاء الليل وروق هو زوجته، قالت لزوجته: يا ابو فلان، يعني ما يصير هالكلام، وتكلمت علي وقدام العيال. قال: والله انا اسف يا ام فلان، وما كان قصدي، لكني زعلت وخرجت من طوري فتكلمت. بعد اسبوع واحد حصل امر فغضبت الزوجه. الان الزوجه كانت تنصح زوجها لها نص ساعه، لما شافت رايك: يا فلان هالكلام ما له داعي، وهالأسلوب والصراخ قدام العيال والله ما بزينة، إنهم يشوفوننا وحنا قاعدين نتهاوش قدام بعض ويأخذون عنا صورة ما بجيدة، وهذول أبنائنا ونريد نربيهم على أننا الحمد لله يعني البيت بيت خير ورحمة وسكن ومودة وحب وأعطيتها نصف محاضرة، نصف ساعة في محاضرة جميلة جدا. لكن حصل العكس، وعدها يوديها للسوق بعد صلاة المغرب مباشرة، ثم تأخر لأي ظرف من الظروف، ما جاء صلى معها العشاء، كلم: ترى أنا الآن موجود. إيش بتقول له؟ والله المفروض أنك ما تتأخر علي، بس يا حبيبي يا نور عيني ما تتأخر علي، أنا من المغرب وأنا أنتظرك ولابسة وقاعدة ومجهزة العيال، وودي الله يكرمك إذا كان يعني ما تقدر تجي في هالوقت أنك فقط تعطيني خبر وتعتذر لي، مو بكذا بس أنا أتصل عليك ما ترد علي ولا. هذا الذي يحصل؟ لا والله مو هذا الذي يحصل في كثير من الأحيان. لو رد الزوج، ليش الزوج ما يرد؟ لأنه يعرف أنه لو رد بالجوال أنها ستخرج عليه مع سماعة الهاتف إن استطاعت ذلك، وصوتها بيسمعه مو اللي معه في السيارة حتى يستحي أنه يرد، لأنه بيسمع صوت المرأة واصل ما شاء الله. لا، لو كان في مكتب أو كان في الشارع كل أهل الشارع بيسمعون صوتها ويتكلمه، ليش وما ليش وفيك وما يخطيك وما عمرك وفيت وانت وانت وانت. فمستح الرجال مسكين يدور وقت أصلا ما في أحد معاه يعني بالحالة، حتى إذا في محيط 20 متر في 20 متر هنا يعني إن شاء الله بإذن الله لعل الناس ما تسمع، فما يقدر يرد عند الناس، انشغل ولا استطاع، فما يقدر يرد لأنه مجرد أن يرفع السماعة بيعتذر لها أصلا ما راح تعطيه فرصة أن يتنفس ويقول لها إيش عذره اللي أخره. فعندئذ يقول أحسن خلوني إلى ما أوصلها وبيني وبينها ونصلح بعده، أول ما تراه عاد خذ من الحديث وأنتم أعلموا بأمور نسائكم. عندئذ ما بين أسبوع واحد المرأة كانت تلقي محاضرة من أجمل ما يكون، انتهى الأسبوع لما حصل الأمر عليها هي انقلب الأمر، يبدأ يذكرها يا بنت الأجواد ذاك اليوم تقولي لي وتقولي لي، تبدأ تنسى كل هذا، لا أنا وأنت غير، أنا أصلا ما عمري أخطيت عليك، أنت اللي هذا أخي المبارك هو نفسه نفسه تماما بالنسبة للزوج بالنسبة للزوجة. ويل للمطففين، ويل للمطففين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يوضح هذه الحقيقة ويفسر لنا هذه السورة قال في الحديث الصحيح المشهور في الصحيحين وغيرهما، قال ماذا؟ لا يؤمن أحدكم حتى إيش؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الزوجة تحب لنفسها أن زوجها كذا وكذا، كذلك لابد أن تحب هي لزوجها كما تحب لنفسها. أيضا كذلك الأخ مع أخيه. تعالوا الآن انتهينا من الأزواج، تعالوا معليش نضرب أمثلة في حياتنا الواقعية. زملاء اثنين مع بعض سمن على عسل في حياتهم، ما عندهم أي مشكلة، ثم جاء واحد وقال للثاني يا فلان أريد منك الحاجة الفلانية، غرض والله ذاك اليوم إيش رايك أبغاك تروح معي للمكان الفلاني، أبغى أشتري حاجة وإنت ما شاء الله عليك باخص فيها وأبغى نروح أنا وإياك. ووعده، لما وعده أخلفه الموعد ولم يأتي، كيف سيفعل الزميل مع زميله الآن؟ خذ ما الذي سيقوله ليس في وجهه وإنما في محيط الزملاء كلهم، فلان أصلا وفلان، وخذ ما الذي سيقوله عن زميله أشياء كثيرة سواء في هذا الموقف أو في غيره من المواقف الكثيرة جدا. ثم بعد ذلك بعد أن طلب من زميله أن يكون معه وافي بالمواعيد، ما يتكلم من وراه، ما يغتابه، ما ينم فيه، ما يكذب عليه، ما يطلب هذا كله من زميله، مجرد أخي ما تمر بعض الأيام وتجد أن الآخر الذي كان يطلب من زميله كذا وكذا وكذا، إذ به يقع في نفس ما أخذه على زميله ذاك. وهذا كثير بين الناس، يجي الأخ لأخيه والله يا فلان لو سمحت أنا بحاجة ماسة أبغى 5000 ريال، 5000 ريال فقط عندي يعني شيء ضروري سلف الله يبارك فيك أردها لك بعد شهر. زميله قال والله ما أستطيع، والله ما أقدر، أنا عندي ظروف هالفترة هذا ما أقدر أعطيك ولا 1000 ريال. يا ابن الأجواد يا ابن الحلال أنا كذا وأنا كذا، قال والله ما أقدر. مجرد أنه اعتذر منه بدأ يقول أصلا فلان هذا ما في خير، الصديق عند الضيق، ويبدأ يخرج الأمثال العربية كلها بل والإنجليزية والروسية. ثم وكل ما شاف واحد شفت فلان احتجته ب5000 ريال مي بشيء ولا نفعني، شلون أجل إذا كان الأمر أكبر من هذا؟ بس يزل كذا كم شهر سنة سنتان ثم يرجع الأمر، يصير هذا المحتاج وذاك المطلوب. فيجي لما يقول لي فلان لو سمحت أبي منك 3000 ريال، والسالفة ذيك راحت نساها، 3000 ريال، يقول له ذاك إيش؟ والله ما أقدر ما أستطيع ظروفي. هو عنده ظروف صح، لكن شوف هناك كيف كان ما عذر زميله، وهنا كيف يريد من زميله أن يعذره. ويبدأ كل طرف أخي المبارك، إذا كنا نتعامل مع الناس بهذا الشكل فهذا هو الذي نهى الله عز وجل عنه هنا، ويل للمطففين. وقضايا الناس كثير، خذ الجيران مثلا، خذ الجيران وكيف يحاسبون بعض. لو يطلع مثلا أبناء الجار يلعبون في يوم من الأيام يوم خميس الظهر، طلعوا يلعبون في الساحة اللي قدام أبواب الشقق أو في مكان قدام العمارة، مباشرة إيش يقول الجار عن أولادي جاره؟ هذول والله ما تربوا ومزعجين ولا خلونا نرتاح، والناس أعوذ بالله متأذين منهم. بس يجيه بعض أبناء إخوانه أو أقارب ويجتمعون مع عياله ويصجون عنده في البيت، يقول لهم يا أخي تعبتونا اطلعوا العبوا برا، تعبتونا أنتم اطلعوا برا العبوا. أبناؤه يأخذون الأولاد اللي جاءهم في البيت ويطلعون يلعبون. وين؟ وين بيلعبون يعني؟ في النادي اللي جنب بيتهم بيطلعون يلعبون في الساحة أو قدام باب العمارة أو الفلة، نفس المكان. يكون هنا هناك ذولاك أبناء جارة مهم مؤدبين ويحتاجون تربية، والمشكلة إن الجار مهمل عياله وأوصاف ما تنتهي. ثم هو نفسه هو الذي أخرج أولاده وأولاد الذين عنده في البيت من أجل أن يلعبوا في نفس المكان الذي لما رأى أولئك يلعبون فيه تكلم عليهم. هذا أخي المبارك. ويل للمطففين، والأمثلة على هذا كثيرة جدا. وإن بغيت نضرب أمثلة بين الإمام والمؤذن فهي أيضا ليست قليلة ولا أريد بس يزعلون علينا الجماعة الحين، لكن أقصد أنه بين أناس كثير، المدير والموظف نفس القضية. المدير هذا الموظف ما هو لا ينتظم في عمله ويأتي متأخر، وإذا أعطيته شيء ما يسويه. ثم بعد ذلك ترجع بين الموظف ومديره نفس القضية. ولذا أخي المبارك بعض الناس يقول يعني أنا أقرأ سورة المطففين لكن ما أشعر أنها لها علاقة بحياتنا. ليش ما لها علاقة بحياتك؟ قال لأنها نزلت في أمر قوم شعيب الذين كانوا إذا باعوا الأشياء القمح والشعير والبر، فهؤلاء ما كانوا يوفون ببيعهم حينما يبيعون هذه الأمور. ونحن في هذا الزمن ما نبيع شعير ولا قمح ولا شيء، كله في البقالات وتأخذ وتذهب به إلى بيتك. أخي المبارك لأنك لم تفهم لأجل أي شيء نزلت السورة عندئذ أبعدتها عن حياتك. بينما السورة أخي المبارك في كل شيء، في كل شيء، سواء كان حتى في كي شماغك من زوجتك، في شرائك أنت لأمور زوجتك، في يعني في قضايا جدا داخلة في تفاصيل الحياة، في كل شيء. ولذلك في المواعيد، وأضرب هذا مثل الأخير، إذا تأخر الواحد من الناس على زملائه ماذا يقولون؟ فلان دائم إيش؟ ما يفي بالمواعيد، يتأخر طبيعة أصلا فلان هذا ما عمره جاء في وقته، ويبدون ها ها متى يجي لمن يجي. شوفها في موعد ثاني مع نفس المجموعة يتأخر اثنين منهم، يتأخر اثنين منهم. هالاثنين ذول اللي تأخروا الآن كانوا يتكلمون في زميله لأنه تأخر في المرة الأولى، الآن هل يرضون ذولا؟ يرضون أن الزملاء في المجلس الذين جاءوا في الوقت يتكلمون عليهم بنفس الكلام؟ يرضون أو لا؟ أبدا. ذاك لما تأخر فيه ما يخطيه، هم لما تأخروا لا عندهم عذر، أنا والله آسف الولد تعب وراح للمستوصف قعدت أنا وياه والشارع كان مليان وإشارات وما قدر وكان في حادث في الطريق وكان عندك أعذار، لا أحد يقول لك شيء. لكن لما جاءت نفسك قمت تتعذر لها، لما جاء الأمر يخص زميلك قمت تبحث عن العيوب والذنوب. هنا أخي المبارك من قرأ سورة المطففين إيش تسوي فيه؟ تغسله غسل، وما تغسله بالماء، لا تغسله كوليريكس مركز إنه يعرف كيف يتعامل مع نفسه ومع الناس، ما يغش نفسه ولا يغش الناس في التعامل. ليش ما يغش نفسه ولا يغش الناس في التعامل؟ لماذا؟ تعال حبيبي، تعال وقرأ السورة مرة ثانية، تعال وانظر إلى الآيات. لأن هذا الذي يطفف الله عز وجل ما قال يعني لماذا ويعني عتابه عتاب يسير، لا العتاب هنا من ربنا عتاب غير يعني ما يأتي في أماكن كثيرة من القرآن، عتاب فيه من الشدة وعظمة التوبيخ شيء كبير جدا. تأمل ماذا يقول الله عز وجل هنا، قال سبحانه وتعالى عن هذا الذي يطفف، قال ألا يظنوا أولئك أنهم إيش؟ مبعوثون. إن كنت تطفف في حياتك وفي موازينك وفي تعاملك مع الناس، قال الله عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. لأنه لو اعتقد، يظن هنا بمعنى تيقن، لأنه لو اعتقد وتيقن أنه سيبعث لما فعل هذا أبدا، وربي ما فعله. فقال الله عز وجل هنا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم إيش؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولك أن تتصور هذا إذا أردت أن تهذب حياتك، أن تربيها على الاستقامة في كل أمورك، أن تكون عادلا في كل أحوالك. إذا أردت ذلك فتذكر هذه الآية فقط أيها الحبيب، وهي من أعظم الآيات عند أهل العلم. من أعظم الآيات التي كان السلف رضوان الله عليهم أجمعين يقفون عندها ويبكون والله الليالي الليالي عندها هذه الآية: يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولذا لما قيل لبعض السلف قيل له: لما تبكي؟ وكان قد جلس في مجلس وتحدث أحدهم بكلام فبكى الرجل بكاء شديدا، فقيل له: لما تبكي؟ ما الذي يبكيك؟ قال: تذكرت قول الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا أخي، هذه الآية ليست آية يعني عادية، وإنما تهديد وتوبيخ شديد جدا بلغ الغاية، لأن القيام هنا ليس أمام ملك من ملوك الأرض ولا سيد من ساداتهم ولا عظيم من عظمائهم، وإنما هنا يوم يقوم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. الخلائق كلهم سيقومون لواحد أحد سبحانه وتعالى. أنت في تلك الساعة ستقوم مع الناس، ستقوم مع الناس وتعرض الصحيفة هنا. عندئذ إن كنت طففت فالله سيذكرك بهذه السورة وهذه الآية بذاتها، وإن كنت عدلت فأبشر بالخير، ستقوم وتنجو أمام ربك سبحانه وتعالى. فكانت الآية بهذا القدر من العظمة في تأثيرها على قلوب الصالحين. انظر ما الذي بعدها. الله سبحانه وتعالى لم يترك المسألة بذكره لهذا الموقف العظيم، وهو من أعظم المواقف في يوم القيامة، من أعظم المواقف يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولكن لم يكتفي بذلك سبحانه وتعالى، حتى قال بعد ذلك: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. دعني أسألك أيها الحبيب، هنا اسم الفجار، ونحن ما زلنا الآن في الرابعة وتطبيقها على الخامسة، نضع أنفسنا فيما يتعلق بالآيات التي نتلو، نحن بين الرابعة وبين الخامسة. تعال هنا، الله عز وجل لما قال: كلا إن كتاب الفجار، هل لكلمة الفجار هنا إشارة معينة يريد ربنا منا أن ننتبه لها أو لا؟ كذا تفكر الآن، ليس بين يديك كتب تفسير. لما يقول ربنا سبحانه وتعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، قال بعد ذلك بآيات يسيرة، قال ماذا؟ كلا إن كتاب الفجار. إيش دخل الفجار هنا في الموضوع؟ نعم، أن من اتصف بأنه من المطففين فإنه قد اتصف بأنه من الفجار، وهذا ظاهر جدا في العلاقة بين الوصفين. ثم قال: لفي سجين. ترجع إلى أي كتاب في التفسير سيقول لك سجين، ما معناه سجين؟ سجين مأخوذ من ماذا؟ واضح، من السجن. طيب، سجن عندنا، وعندنا سجين، فسجين لما أخذت من كلمة سجن هي ماذا؟ مبالغة، واضح. سجن، السجن معروف، سجين فمعناها ماذا؟ سجن، ولكنه سجن شديد جدا، يعني حبس قد ضيق عليه تضييقا شديدا جدا. لما ضيق عليه تضييق شديد جدا كان من أجل ماذا؟ الجزاء من جنس العمل، كان من أجل أنه ضيق على الناس في أمورهم فضيق الله عليه في أخراه. فكان الرب سبحانه وتعالى ينبه على هذه القضية، حتى قال بعد ذلك سبحانه وتعالى: وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. كتاب مرقوم هنا هي وصف لأي شيء؟ كتاب مرقوم، ها؟ للسجين؟ للسجين؟ لا لا، وأنت تقرأ هذا واضح جدا، ما يمكن تقول كتاب مرقوم هو سجين. أي كتاب؟ كتاب الذي قال الله عز وجل عنه ماذا؟ كلا إن كتاب. نعم، كلا إن كتاب. ما هو هذا الكتاب؟ فقال الله عز وجل: كتاب مرقوم. يعني كتاب مرقوم إيش معناه؟ إيش معنى مرقوم؟ ها؟ مسطر. لكن إيش الفرق بين الرقم وبين السطر؟ ها؟ ما الفرق بين مرقوم ومسطور؟ سطر ورقم، ما الفرق بينهما؟ ها؟ ما الفرق بينهما؟ لا 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 لا، يعني ما تجي بالغصب يا عم، الله يسلمك. لا لا، مسطور مرقوم. المسطور ما هو يا إخوان؟ هو مرقوم ولكنه رقم محفور شديد، لما تقول إيش رقمت على هذا الجدار، رقمت في الغالب، في الغالب هما يتشابهان، أحيانا المصدور هو المرقوم، ولكن في الغالب في استعمال اللغة أن المرقوم هو الذي يكون إما محفور حفر واضح أو إيش يعني مطرز كالذي يرسم على الثياب ونحو ذلك، يكون إما ظاهرا ظاهرا وإما منحوت داخلا، إما له بروز وإما له حفر، نعم إما محفور وإما بارز. فهذا هو المرقوم في أغلب ألفاظ اللغة. فهنا قال الله عز وجل كتاب مرقوم، أي أنه كتاب إيش موثق ومسطر تسطير بالغ لا يمكن أن يختفي أو أن يمحي. هذا أخي المبارك ما يتعلق بسورة المطففين في مطلعها، حتى قال الله عز وجل بعد ذلك، قال سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن أعظم المطففين، من أعظم المطففين؟ من الذي لا سلمك الله يعني قوم شعيب من أجل المكاييل، لكن من أعظم المطففين على الإطلاق؟ من؟ نعم المكذبون بيوم الدين هم أعظم المطففين، الذين لم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا باليوم الآخر ولم يصدقوا برسل الله وبكتب الله، فهؤلاء هم إيش؟ أعظم المطففين. فذكرهم الله بدءا هنا فقال الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. هذا الآن تفاصيل لأنواع من المطففين، بدءا من الأعظم ثم من هو أدنى من ذلك، ثم ذكر أيضا كذلك لمن كان عادلا تاركا للتطفيف، حتى قال ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك وهو يتحدث عن الأبرار الذين لم يطففوا في حياتهم إلا إن كان تطفيفا يسيرا واستغفروا منه أو قابلوا الله عز وجل فعفى عنهم بسبب ما لهم من الحسنات أو برحمة منه وفضل جل في علا. فقال سبحانه وتعالى عن الأبرار إن الأبرار لفي نعيم، وكن معي قليلا في هذه الآيات. الله عز وجل يقول إن الأبرار لفي نعيم، هذا الآن وعيد لهؤلاء الذين يعدلون في أحكامهم. ثم قال على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. شوف الآن لما كانوا أهل عدل في الدنيا ما الذي جرى لهم؟ في الآخرة أصبحت وجوههم نظرة بسبب هذا العدل في محاسبتهم لأنفسهم. ثم قال جل في علاه يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يتنافسون في ماذا؟ في أي شيء؟ في ارفع صوتك، لا تطلعون بنا يعني أخي المبارك لما تتحدث عن آيات وقد فهمت مقصود الآيات وسياق الآيات لا شك أن السياق له دلالة معينة لا تخرج عنها. نعم فليتنافس المتنافسون في العدل وعدم التطفيف، في العدل مع الله عز وجل، مع ربنا سبحانه وتعالى، مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، مع المسلمين، مع الكفار، مع الرجال، مع النساء، مع الصغير، مع الكبير، مع الإنسان، مع الحيوان، مع الجماد، مع الشجر، تكون عدل مع كل شيء. نملة ماشية في الشارع وأنت منتبه لها، ليش تطاها برجلك؟ يعني يوم القيامة إذا جاءتك هذه النملة قالت يا رب فلان وطأ علي بقدمه وقد رآني، قد كنت أسبح لك وأشكرك يا رب، فستسأل يوم القيامة عن هذه النملة التي أنت الآن تمشي فوطأتها بقدمك، ليش تطاها؟ لما تكون نملة، خليني أقول لكم، أو حشرة صغيرة في دورة المياه وهي بعيدة عنك هناك ولا ضرت، ليست الكلام عن حشرات مؤذية، يعني أحيانا النمل الصغير هذا في ما يؤذي ولا شيء هو في دربه، ثم بعد ذلك يأخذ الواحد منا برشاش الماء ويبدأ يلعب يطارد وراها في رشاش الماء، وأحيانا بعضنا ما يكتفي بهذا يشغل الماء على الحار ثم يريد أن يقتلها بالماء الحار حتى وإن كانت مؤذية، من الذي أذن لك أن تشويها شويا بالماء الحار؟ وأحيانا بعض الناس إذا أراد أن يقتل بعض المؤذيات يعذبها عذاب، وهذا ولا شك أنه ضد العدل. أو بعض الناس يلعب بأشياء كثيرة ما يلعب بها، تكون قطة ولا عصفور ولا أرنب ولا بعض الإخوة أذكره دخلت عليه عنده قطة صغيرة وأليفة جدا، عنده ولد عمره 3 سنوات ما يفهم، لكن الأب يفهم والإخوان يفهمون، القطة أليفة جدا، ف فالولد ماسك القطة هذه مع شعرها مع شعر رأسها وينتف فيها ينتف فيها قاعد ينتف. هي أليفة يعني ليست فساكتة ما تقول بشيء. أنا أنظر في يدي وإذ بي يعني فرو القطو هذا المسكين في يديه قد يمكن أكثر من شعر نصف شعر الرأس قد ذهب بيدي هذا الطفل. هنا أخي المبارك نرجع ونقول ماذا؟ ويل للمطففين. لو واحد يمسك شعر رأسك أنت إيش؟ ونتفك تنتف إيش بتقول؟ مبسوط تضحك؟ لا، إن كنت تستطيع أن تدفع ترفسه برجلينك. فإذا كنت ما ترضى لنفسك هذا لا ترضه لي لهذا الحيوان المسكين. وخذ أخي المبارك الأمثلة والله لا تنتهي في حياتنا. هنا قال الله عز وجل فليتنافس المتنافسون في ماذا؟ في العدل. إذا كان الإنسان حريص في أن يكون مع ربنا سبحانه وتعالى غير مطفف، مع نبينا صلى الله عليه وسلم غير مطفف أبدا، مع نفسه غير مطفف، مع الناس غير مطفف، مع الحيوان غير مطفف، مع الحشرات غير مطفف، مع حاجة الناس في الشوارع غير مطفف، هو لما ينتهي يشرب القارورة مثلا العصير أو علبة البيبسي وينتهي منها يرميها بالشارع عادي ولا كأن شيء صاير. لما يشوف واحد قدامه بس إنه مهي علبة مثلا عصير ولا بيبسي، لا مثلا قرطاسة بسكوت، فيرميها يقول شوف هذا فلان غير المؤدب، هذا اللي ما يستحي على وجهه كيف يرمي في الشارع القرطاسة؟ سبحان الله، أنت قبل شوي رامي علبة البيبسي، صار هو غير مؤدب وأنت ما شاء الله عليك ملاك. هنا أخي كلها كل هذا يسمى إيش؟ ويل للمطففين. يسرع في الشوارع ومعليش اسمحوا لي شوي، يسرع في الشارع ويحد الناس ويعني آذى الناس بسيارته، ولما واحد من الناس بس كذا يخطم له خطمة بسيطة يقول يا أخي شو الأهبل هذا، ويعلق البوري عليه ويبدأ يسب فيه ويشتم. كيف أنت ما تنتبه في قيادتك للسيارة؟ ما تنتبه أنا كنت موجود سبحان الله أمس وقبل أمس سنة كاملة وأنت مؤذي الناس في الشوارع، ثم لما جاء من يؤذيك قمت فقلت وين وين وين؟ أقف عند هذا الحد وإلا سنمضي طويلا في ضرب الأمثلة. هنا الله عز وجل قال سبحانه وتعالى ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. دعني أوضح لك، أحيانا تحتاج أنك ترجع يسيرا للكتب التي تبين المعاني اللغوية. أحيانا ختامه مسك، لما ترجع إلى أي كتاب في التفسير ماذا سيقول لك؟ ختامه مسك. إيش معنى ختامه؟ سيقول لك في الغالب بأن إيش، كن معي قليلا، في الغالب يقول لك إيش ختامه؟ أي آخر الشراب. نعم، نهاية الشراب رائحته إيش؟ ها حبيبي طيبة، الله يطيب أيامك ويصلحك يصلح قلبك. يقول لك إيش ختامه؟ أي آخر الشراب هذا يكون طيبا، رائحته طيبة زكية. هذا معنى من المعاني لكن ليس هو كل المعنى، لا، المعنى الذي يشمل الجميع ختامه مسك. الختم يكون في الأخير هنا، ها، والختم يكون أيضا إيش؟ على 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 ماذا؟ على جوفي جوف العلبة من هنا وعلى رأسها من الأعلى. فهذا هو الختم، الختم يكون من الأعلى ويكون أيضا من الأسفل. كيف ختم؟ الختم كانوا في القديم إذا كتبوا الكتاب ختموه، يعني طووه ثم ختموه. وكانوا قديما أيضا بالنسبة للملوك والأكابر إذا جيء إليهم بشراب ما يؤتى وهو ماذا؟ مفتوح، لا، وإنما يختم، يغطى يغطى حتى يكون ما يدخله شيء، فيغطى ثم يلحمونه بشيء من الشمع اليسير، عندئذ يقولون هذا ماذا؟ هذا شراب مختوم مختوم. نحن في هذا العصر عندنا الختم، الختم اللي هو إيش عندنا في هذا العصر؟ اللي هي إيش؟ طققات هذه، الآن لما أفتح العلبة هذه طق 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 تقول كذا ولا؟ هذا هو الذي يسمى ختم ختم. فشراب الجنة، شراب الجنة ختمه الذي من أعلاه إيش؟ ها مسك. ختمه الذي من أعلاه مو بطقطقة بلاستيك ولا كبسة علبة هل العصير، لا، وإنما ختامه ختمه عبارة عن ماذا؟ عن مسك. فأنت إذا فتحت من الأعلى فكل ما يحيط بأعلاه الذي تشرب منه هو ماذا؟ رائحته مسك. فإذا انتهيت من الشراب ووصلت إلى آخره فإذ بختمه أيضا كذلك مسك، فهو مسك من الأعلى ومسك من الأسفل. أسأل الله عز وجل أن يذيقنا جميعا ويروينا من هذا المسك في جنات عدن، وأن يجزي من أتى بهذه العلبة خير الجزاء في الدنيا والآخرة. طيب، قال بعد ذلك ختامه مسك في ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم. عموما أنا هنا أريد أن أقف حقيقة، أظن أن سورة المطففين إيش؟ كأنها إيش؟ واضحة، والليلة الآن واضحة تمام، يعني إن شاء الله ما نطفف بعد كذا، نروح لبيوتنا وحنا إن شاء الله متسنعين مرصصين. طيب إذا ما ترصصتوا حبايبي ارجعوا سورة المطففين وقروها صح. طيب هنا نكون انتهينا من تطبيقات على الخطوات العملية. كم بقي معنا من الوقت الآن؟ كثير؟ ما أدري والله، خاف إنك كم الآن الساعة؟ كم الساعة؟ إلا ربع. طيب خلوني أنا وإياكم أحبتي الآن ننتقل إلى شيء آخر يختلف تماما عما كنا نتحدث عنه، وهو أمر أريد فقط أن أفتح الأذهان إليه، لا أريد أن نستمر إلى أن ننهيه، ولكن أريد أن أفتح الأذهان إليه، وهو من أعظم وربي ما نحتاجه جميعا في حياتنا وفي قراءتنا لكلام ربنا، وهو ما ذكرت لكم البارحة وأسميناه بأمثال القرآن. أمثال القرآن، أمثال القرآن، الله عز وجل قال عن هذه الأمثال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولذا بعض السلف كان إذا قرأ مثلا فلم يفهمه بكى على نفسه وقال ماذا؟ قال أنا لست بعالم، لست بعالم. فمن قرأ مثلا في كتاب الله ولم يفقه هذا المثل فليوقن أنه عنده نقص في العلم يحتاج أن يعالجه. ولذا قعد هذا أيضا ابن القيم في كتابه الذي استل من كتابه إعلام الموقعين المطبوع الآن بعنوان أمثال القرآن الكريم لابن القيم رحمه الله، قعد هذا في هذا الكتاب. وهذا صحيح ظاهر أن من لم يفهم مثلا من أمثلة القرآن فإنه يحتاج أن يراجع نفسه. وأيضا كذلك رجاء دعوا المصاحف معكم، لأن سنحتاج أن ننظر في عدد من الأمثلة من أجل أن نفهم فهما جيدا لهذه الأمثلة التي فيها من العلم ما يحتاج إليه كل أحد مهما كان بلغ من العلم بالكتاب والسنة. طيب عندئذ هذه الأمثلة وهذه أهميتها، والله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله يريد منا ماذا في هذه الأمثلة؟ أن نتفكر بها، فإذ لم نتفكر فقد خالفنا أمر ربنا سبحانه وتعالى. أذكر لك الآن أخي المبارك تقسيم واحد من تقسيمات علم أمثال القرآن. لهذا العلم تقسيمات كثيرة جدا، سأذكر لك نوع واحد من هذه التقاسيم لأجل أهميته فيما نريد أن نوضحه في هذه الليلة. هذه الأمثال أيها الحبيب تنقسم باعتبار إفرادها أو تركيبها إلى قسمين، تنقسم باعتبار إفرادها أو تركيبها إلى قسمين. أما القسم الأول فهو المثل المفرد، وأما القسم الثاني فهو المثل المركب. وأغلب أمثلة القرآن هي من قبيل الأمثلة المركبة، ولكن يوجد فيه أمثلة مفردة. الأمثلة المفردة مثل ماذا؟ يلا جوائز، ها الأمثلة المفردة مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ ها لا لا مثال مفرد، ها يا أيها الناس ضرب مثل، هذا مركب من أعظم أنواع التركيب، هذا هذه جمل داخل جمل مركبة. لا مثال مفرد في القرآن، ها سمع عم خلنا بنشوف هاللحية الطيبة الغانمة هذه، ها هذا أيضا يا عم مركب، أو كالذي مر على قرية، هذا مركب تركيب عظيم جدا لكن مفرد، ها بعوضة فما فوقها، يعني قد قاربت، وإن كان هذا فيه شيء من التركيب أيضا يسير، لكن في شيء واضح أنه مفرد. لا لكن مثل النور، هذا مثل النور مركب تركيب شديد جدا. لا خلني أعطيكم إياه، إن أذنتم لي، ها هذا مركب أيضا. لا مثل النفقة الذي ورد في القرآن هذا مركب، لكن هو قوله سبحانه وتعالى: أولئك، أحسنت، أولئك كالأنعام، هذا مثل إيش؟ مفرد. هؤلاء الكفار مثلهم مثل إيش؟ مثل الأنعام. شوف الأنعام البهيمة هذه، الكفار مثلهم كمثل هذه البهيمة بل هم أضل، فهذا مثل إيش؟ مفرد، شبه الكفار بالأنعام. الأمثلة المركبة كثيرة، وسنأخذ أمثلة عليها نحن بإذن الله في هذه الساعة الطيبة. ولكن قبل أن نبدأ بالأمثلة، هناك قضايا كثيرة، قضايا علمية كثيرة فيما يتعلق بالأمثال. وأنا حقيقة يعني رأيت أن عرضها في هذه الليلة قد يكون فيه مشقة على إخواني في طرحها وفهمها، لأنها تحتاج إلى كثير من التأصيل. فاسمحوا لي، أستأذنكم في أن أترك التنظير المفصل فيما يتعلق بالأمثال، لنأخذ فيما يحتاج إليه كل الناس فيما يتعلق بأمثلة القرآن. فما نطرح الطرح العلمي المؤصل الآن، وإنما نطرح الطرح الإيماني التربوي الذي نحتاجه من هذه الأمثال. معي في هذا؟ تأذنون لي بهذا النوع من الطرح؟ طيب، هذا لعله أفود لكم، وبإذن الله في ما نستقبل من الأيام نأتي إلى مسألة الأمثال ونؤصلها تأصيلا مما ذكره أهل العلم في كتب التفسير. طيب، لما نأتي إلى هذه الأمثال في القرآن، فعندنا الآن في كتاب الله ما يقارب 60 مثلا في القرآن، عدد الأمثلة تقارب 60 مثلا. أول مثل من هذه الأمثلة هو ماذا؟ الذي أشرنا إليه البارحة في قوله سبحانه: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. هذا أول مثل في القرآن. الجيد منكم والذي سيأخذ جائزة كبيرة يجيبني على هذا السؤال: ما هو آخر مثل ورد في القرآن؟ ذكرنا لكم أول مثل، ما هو آخر مثل؟ تعال حبيبي، لا تتكلم بالصوت من بعيد، دعونا. كان شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو مما أخذنا منه كثيرا من العلوم خصوصا ما يتعلق بعلم التفسير، كان يؤدبنا أدب شديد جدا في مجالس العلم، أدب شديد جدا في مجالس العلم. فدعونا الآن يعني نرتب الأمور قليلا فيما يتعلق بالإجابة. ما هو آخر مثل ورد في القرآن؟ تفضل، رعاك الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
أحسنت، بارك الله فيك. طيب، جزاك الله خير، جزاك الله خير. لكن هذا ليس هو آخر مثل في القرآن، هناك ما هو بعد ذلك. ها، حركوا عقولكم ولا تكثرون من المعصوب والفول والشغلات هذه، تراها يا أخوان. ها، آخر مثل، ها، لا يعني أنت قربت، ما أنت بعيد. ها ها، لا لا، ليس هذا بمثل، ليس هذا بمثل. سورة المسد ليست بمثل، خبر. ها ها، لا لا لا، هذا تشبيه، المثل أعم من هذا يعني. ها نعم، يعني ما ورد في سورة الفيل هذا قد يسمى عند بعض أهل العلم مثل، لكن هو في الغالب أنه تشبيه أكثر منه أنه مثل. لكن في مثل واضح جدا في جزء تبارك، ها أوضح لكم، في جزء تبارك. ها ها، ليس في سورة الرحمن، في جزء تبارك، في شيء بعد سورة الرحمن. ها في، ها أصحاب الجنة، لا، ها كأنه جمالة صفر، يعني هذا تشبيه حقيقة وجيد، يعني قريب من المثل، لكن في مثل واضح، يعني هذا من الأمثلة المفردة، يعني تكون أحيانا تشبيه، لكن في مثل ضرب في جزء تبارك في سورة، ها قل اسم السورة عشان أعرف أنك أحسنت. تعال تعال يا بارك الله فيك وزادك علما بكتابه، تعال حبيبي، تعال ليهنك العلم، تعال تعال واقرأ الآية لإخوانك في سورة المدثر. نعم، تعال عندي هنا، قرب شوي. أي نعم، استعذ بالله ثم اقرأ، يلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة.
أحسنت بارك الله فيك، يكفي سلمك الله وشكر الله لك. نعم، هذا هو آخر مثل، مثل اللي هو مثل يتعلق بمن، بمن أعرض عن القرآن. دقيقة نعطيك الجائزة سلمك الله، عطنا الجائزة حبيبي سلمك الله، بارك الله فيك وتستاهل، الله يجزاك خير، شكر الله لك، سلمك الله. طيب حبايبي، الآن آخر مثل هو ما ورد في سورة المدثر، فما لهم عن التذكرة ها معرضين كأنهم حمر مستنفرة. أول مثل هو ماذا؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. تعال لتعرف مقدار عظمة هذا القرآن عند الذي أنزله سبحانه وتعالى. فأول مثل، أول مثل بالقرآن يتعلق بأي شيء؟ بالقرآن. هذا المثل الناري مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله يتعلق بالقرآن. وآخر مثل في القرآن يتعلق بأي شيء؟ بالقرآن أيضا، بالقرآن وبالإعراض عن القرآن بالأخص. فما لهم عن التذكرة معرضين، ما لهم يعرضون عن هذا الكتاب؟ قال الله عز وجل في ضرب المثل لهم كأنهم حمر مستنفرة. إيش معنى حمر؟ لا حمر معناها جمال أخي، والله لا يعني ما تجي هذه، لكن باللغة الإندونيسية ترى ما أعرفها أنا. لكن حمر جمع إيش يا أخوان؟ جمع حمار. نعم جمع حمار، يعني هو الظاهر بلطفها شوي، لكن الله هو اللي ذكرها كذا، مو بنا ولا أنت. فما كأنهم حمر، حمر مستنفرة، حمر جمع حمار. الله عز وجل يقول الذي أعرض عن هذا القرآن هو ماذا؟ هو هكذا، حاء ميم ألف راء، رضي أو ما رضي، هو هكذا الله عز وجل يقول حمر. إيش؟ وله حمار عاقل يا أخوان، لا لا مو أخوة، يعني بعض الحمير وأنتم بكرامة، بعض الحمير تجيك إيش راكدة معلمة مؤدبة، ما تصيح واجد ولا ترفس ولا، لا لا يقول الله مو بهذا مثل الذي يعرض عن القرآن، مثل ذاك الحمار الرايق الهادي العاقل، لا هذا حمار ولكنه حمار إيش؟ مستنفرة، يعني حمار ثم إيش جاءه أسد فهجم عليه أو صياد يريد أن يصيده، ثم الحمار عاد تعرفون الحمار وخاف وش يصير منه، يعني كله يتحرك، رجلينه تنقز فوق ورا وقدام وأذانه تطير فوق وحالة حالة، هذا شأن الحمار عندما يخاف خوف شديد جدا. فيقول الله عز وجل هذا الذي أعرض عن القرآن مثله، قال سبحانه وتعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. هذا هو المثل. وتريد أكثر يعني قسوة من هذا المثل؟ ما فيه، ما فيه، لأن الذي يتحدثون هو الله، مو واحد منا يمكن يطلق هالكلمات يقول فلان مثل كذا وفلان مثل كذا، هذا ممكن يكون مني وللأسف الشديد أو من أحد من الناس، أما أن يكون من رب الناس سبحانه وتعالى وفي كتابه العظيم المقدس، هذا هذا لا يكون إلا إذا كان الأمر بلغ إلى يعني درجة بعيدة جدا في الانحطاط و البغض والكراهية من ربنا سبحانه وتعالى لهذا الفعل. واضح عندكم يا إخوان؟ هذا أول مثل وآخر مثل. طيب عندنا عدد كبير من الأمثلة، كبير من الأمثلة في القرآن لم نستطيع أن نتعرض لها كلها، فسنأخذ ماذا؟ نماذج، نماذج لهذه الأمثلة من كتاب الله عز وجل. أبغاكم كذا يعني تروقون معي شوي، يعني إن استعجلت عليكم شوي عشان ما أتأخر عليكم، أبا أتكلم عن بعض أمثلة القرآن، والكلام عن الأمثلة دقيق جدا ومهم أن يفهم بكامل تفاصيله، فأستحدث ولن أطيل الشرح، ولكن رجاء من لم يفهم فليعود مرة ثانية إلى الحلقة ليفهم المراد من هذه، من هذه الأمثلة العظام. نعم نعم،
من كر حمر نعم، وهذه حمر،
لا ذيك الحمر من الحمرة، ذيك من الحمرة معي من اللون، لأن في الغالب كان يعني النفيس منها الجيد الذي هذا لونه في الغالب، فسميت بما يغلب عليها من ألوانها، ولكن هنا هذا ما هذا لون وذاك اسم حيوان، فرق بينهما كبير. طيب لا 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 تسألوا الآن، خلونا نمشي وبعدين إن شاء الله اللي بيجلس معي أنا جالس معكم إلى أن يؤذن الفجر الأول. خلونا ندخل في الأمثلة يا أخوان، ممكن ندخل في الأمثلة؟ طيب افتحوا معي على أول مثل بالقرآن سأتحدث عنه أشرح لكم ولن أطيل الكلام فيه، لكن أريدك أن تفهم ما المراد من أول مثل ورد في القرآن. فافتح على أول سورة البقرة عند قوله سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. طيب لعل واحد من الإخوة صوته ندي وجميل رخيم بالقرآن يخرج فيتلو الآية كذا يعطينا نفس ننشط جميعا. ها من تعال يا نور وشمس ما شاء الله، تعال حبيبي سلمك الله، تعال عندي هنا اقرأ المثلين، المثل الناري والمائي. يلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله
أحسنت بارك الله فيك، أحسنت شكر الله لك. طيب تعالوا شوي نشرح هذا المثل. ذكرنا سابقا بأن أي مثل في لغة العرب بل في الدنيا كلها في كل لغات العالم لا بد من وجود ماذا؟ أمور أربعة. أما الأول فهو المشبه، والثاني المشبه به، والثالث وجه الشبه، والرابع أدوات التشبيه. أدوات التشبيه إما تكون ظاهرة وإما تكون خفية، قد تذكر وقد لا تذكر. طيب عندنا هذه الثلاثة، الآن نريد أن نأتي بها. قال الله عز وجل: مثلهم كمثل. إذن أداة التشبيه هنا هي كلمة مثل وكذلك الحرف الكاف. طيب كالذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. عندنا الآن المشبه به، ما هو المشبه به؟ أناس يستوقدون نارا يريدون أن يضيئوا نار. كالذي استوقد نارا، طيب طلب إضاءة النار، النار اشتعلت بالفعل، لما طلبها اشتعلت النار. قال الله عز وجل: فلما أضاءت ما حوله، طلب النار بالفعل، جاءت النار، أضاءت النار من حوله. ما الذي فعل بعد ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. راح من هذه النار ماذا؟ النور. وبقي لا، ذهب من النار النور وبقي الحرور، بقي الحريق، بقي اشتعالها وأذاها، وذهب خيرها وبركتها. النار تحتوي على أمرين، تحتوي على نور وتحتوي على حريق، مادة محرقة، على شيئين، فإما أن تحرق وتنير، وإما أن تحرق ولا تنير. فالله عز وجل هنا قال سبحانه وتعالى: هم طلبوا الآن، طلبوا شيء يستضيئون به. لما أضاء، كان في هذا الذي أضاء أمران اثنان، كان فيه أمران اثنان، أما الأول فهو النور، وأما الثاني فهو الحريق، النار باشتعالها. فقال الله عز وجل: فلما أضاءت ما حوله، ما الذي ذهب؟ ذهب الله بنورهم، ذهب بالنور وبقي أذى النار. فقال سبحانه وتعالى: وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا هو المشبه به. ها، ما هو المشبه؟ المشبه أخي المبارك أذكره لك إجمالا ثم نأتي إلى تطبيقه على هذا المشبه به. المشبه هو حال المنافق، حال المنافق، إما نفاق أكبر أو نفاق أصغر. نفاق إما أن يكون نفاق يخرج من الملة، أو نفاق يبقيه في ملة الإسلام ولكنه يدخله في جملة العاصين والفاسقين. طيب، هؤلاء المنافقون ماذا فعلوا؟ طلبوا نور من الله عز وجل، طلبوا هداية. هل في أحد يا أخوان، هل في أحد في الدنيا لا يريد الهداية، لا يريد النور، لا يريد الرحمة؟ ما في أحد، مسلم كافر أيا كان، كل واحد في هالدنيا لما تسأله تقول له أنت تريد راحة، تريد طمأنينة، تريد تشوف زين، تريد أنك تبصر أمامك وتعرف إيش اللي أنت تسوي، يقول لك إيش؟ نعم. ولذلك كل الخلائق استوقدوا من ربنا ماذا؟ استوقدوا من ربنا نورا، طلبوا من الله نور يسيرون به، كل الخلائق بلا استثناء طلبوا نور من ربهم سبحانه وتعالى. حتى من ألحد، حتى من ألحد هو في حقيقته حينما ألحد، ألحد في ظاهره مع إيمانه بضعفه في الباطن بيقين كامل. ولذلك لما نقول الخلائق جميعا هكذا من الجن والإنس، كل من خلقه الله عز وجل قابل للطاعة والمعصية هو في حقيقته يستوقد من الله نور يسير به في الدنيا. الآن حال هؤلاء الناس، أنزل الله عز وجل عليهم هذا النور، وهذا النور هو ماذا؟ هو القرآن، هو القرآن. وأسماه الله نار، لما هنا؟ لأن القرآن فيه نور وفيه نار، القرآن فيه وعد وفيه وعيد. نعم، فيه في نفس القرآن ما يكون سبب في هداية من اهتدى به، ويكون في القرآن نفسه أيضا سبب لمن أراد أن يضل بالقرآن أيضا كذلك. فالقرآن يهدي أقوام، والقرآن يضل أقوام. والدليل بعوضة الذي سيأتينا في سورة البقرة، ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ قال يضل به كثيرا، وإيش؟ ويهدي به كثيرا. فيضل بالقرآن كثير من الخلائق، ويهتدي بالقرآن كثير من الخلائق. ومن أراد ذلك فلينظر في القرآن كما ذكره الله عز وجل في أول سورة آل عمران، يتبعون ماذا؟ ما تشابه منه، يتركون المحكم ويتبعون المتشابه فيضلون بالمتشابه من القرآن. وهذا من أعظم أنواع إعجاز القرآن، أن يكون القرآن هو كتاب الهداية والرحمة وكتاب كل خير للإنسان، وفي نفس الوقت من أعرض عنه ولم يتلقاه كما يجب عليه أصبح القرآن له ضد ذلك. وهذا من عظيم وإعجاز هذا القرآن العظيم. طيب، كن معي الآن قليلا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. عندنا الآن قرآن تنزل على أناس طلبوا هذا القرآن. المنافقون ماذا فعلوا لما تنزل القرآن؟ قال الله عز وجل فلما أضاءت ما حوله، أنارت لهم، عرفوا الحق. قال سبحانه إيش؟ ذهب الله بنورهم. جاء القرآن الآن بوعده وجاء بوعيده، أضاء لهم، ماذا فعلوا؟ أعرضوا عن القرآن، إما إعراض كامل فدخلوا في النفاق الأكبر، وإما إعراض عملي فدخلوا في النفاق الأصغر. فماذا فعل الله بهم هؤلاء، خصوصا من كان من أصحاب النفاق الأكبر؟ ما الذي فعل بهم سبحانه وتعالى؟ أخذ من القرآن وعد القرآن، هداية القرآن، رحمة القرآن، وأبقى عليهم إيش؟ وعيد القرآن، وأبقى عليهم ما يكون سببا في قيام الحجة عليهم من القرآن. لما؟ لأجل أنهم أعرضوا عن القرآن. فمن أعرض عن القرآن أحبتي، إن أعرض عنه بالكلية ذهب الله بماذا؟ بنوره كاملا، فأصبح في ظلمة كاملة. إن أعرض عن القرآن جزئيا فعندئذ ذهب من نوره بمقدار ماذا؟ بمقدار إعراضه عن القرآن. واضح الكلام؟ وهذا هو الميزان. كل من أعرض عن القرآن، إن أعرض عن القرآن كليا ذهب الله بنوره كليا، من أعرض عن القرآن جزئيا فبقدر إعراضه عن القرآن بقدر ما يسلبه الله عز وجل من النور الذي يأخذه من القرآن. واضح؟ ولذا قال الله عز وجل بعد ذلك صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فهم لا يرجعون. هذا الذي يسمى عند أهل العلم بالمثل الناري، ووجه الشبه أظنه قد ظهر من الكلام السابق، أليس كذلك؟ وجه الشبه بين المنافقين وحالهم مع القرآن وبين النار التي نزلت على أناس واستضاءوا بها ثم ذهبت عنهم. واضح هذا المثل والمراد منه؟ فإذن لما جاء في أول القرآن كان الغرض من هذا المثل هو ماذا؟ التحذير من الإعراض عن القرآن. أن تقرأ الآن في سورة البقرة وما بعدها وأنت قد أعرضت عن تدبر القرآن، ولذا كان هو أول مثل في القرآن حتى تفهم كيف تقرأ القرآن، وتفهم أنك إذا لم تقرأ القرآن وأنت تعي ماذا يريد القرآن منك فعندئذ قد أدخلت نفسك في تهديد واضح جدا بدأ به الله عز وجل في أول مثل من القرآن. واضح كذا؟ هذا أول مثل في الوحي. اللي بعده المثل المائي، ويحتاج إلى كثير من الشرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ضرب أمثلة وضح بها المثل المائي، وجاء ذلك في سورة الرعد أيضا كذلك. فالدخول في المثل المائي قد يأخذ علينا كثير من الوقت، أدعه الآن لفرصة أخرى بإذن الله. لكن المثل المائي أيضا هو ورد في ماذا؟ في الوحي. في الوحي افتح قليلا. المثل الثالث في سورة البقرة هو ماذا؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما إن وقفت هنا أو وصلت كلاهما جائز. بعوضة فما فوقها، هذا الذي يسمى عند أهل العلم بمثل إيش؟ مثل البعوض. ما المراد بمثل البعوض يا أخوان؟ ها، جائزة وجائزة مع شكر جزيل لمن فهم مثل البعوضة لما جاء. هو في الوحي أيضا، لكن في أي جوانب الوحي؟ وتلك الأمثال نضربها للناس. ها، في ماذا؟ لا، ليست في الحجج والبراهين سددك الله، لا. ها، هي مأخوذة من البعوضة. فكره البعوضة شوي، ها، لا أخي خليني أقولها لكم على أساس الوقت أحبتي. مثل البعوضة جاء من أجل بيان قضية، أن الحق إذا جاءك من صغير فاقبله، ولا يردنك أنه جاء من هذا المستحضر. فالحق يقبل من أي إنسان، بل من أي مخلوق جاء به. وإذا جاءك الباطل من أي كبير فلا تقبله. فالباطل مهما كان المتحدث به فإنه مردود، والحق مهما كان الذي دل عليه فإنه مقبول. وجاء هذا في بدء القرآن حتى يعلم أمة الإسلام لا تنظروا إلى صغر المتكلم بالحق ولا إلى كبر المتكلم بالباطل. لا، جاءك واحد صغير عمره 6 سنوات 7 سنوات وقال لك كلمة نصحك نصيحة، واحد جاءك كبير ضعيف فقير، جاءك أي واحد، جاءتك امرأة، جاءك أي إنسان نصحك بنصيحة، فعندئذ اقبل حتى وإن كان ممن كان. جاءك الباطل فرده، وإن كان الذي يتحدث به ملك مملك أو رئيس على أمة عظيمة من الناس، أيا كان رد الباطل. فجاء مثل البعوضة في تقرير هذه الحقيقة ليعلم أمة الإسلام كيف يقبلون الحق وكيف يردون الباطل، وجاء شرح ذلك في سورتين عظيمتين من القرآن، وهما سورة إيش؟ ها، سورة الشعراء وسورة النمل. سورة الشعراء لا تقبل الحق وإن جاءك من هؤلاء الشعراء الفصحاء الوجهاء الذين لهم ما لهم، وأقبل الحق وإن جاءك من نملة، وإن جاءك من هدهد، وإن جاءك من أصغر الناس اقبل. فجاءت سورة النمل والشعراء لتعلمنا كيف نقبل الحق ونرد الباطل. واضح؟ المثل الرابع في سورة البقرة وهو ماذا؟ المثل الإيش؟ الحجري، وهو أيضا في الوحي، ولكنه في أي الوحي؟ واضح جدا. افتحوا على المثل الحجري، في صفحة 11، في صفحة 11.
ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار.
هذا ذكر لأول مرتبة لحجر جاءه الوحي. فهذا أول المثل، المرتبة الأولى من المثل. عندنا مثل حجري، ما هو المشبه به؟ هو ماذا؟ حجارة. لكن حجارة وش فيها؟ بسرعة يا أخوان، حجارة إيش فيها؟ حجار، لا لا مو صلبة، حجارة جاءتها إيش؟ جاءتها مياه. حجارة ضرب فيها ماء الآن، حجارة وضرب فيها ماء. هذه الحجارة ماذا قال الله عز وجل؟ عندنا مشبه، المشبه به الحجارة. الآن المشبه به، المشبه به الحجارة، المشبه هي هذه القلوب. حجارة ضربها ماء، هذا إيش؟ المشبه به. المشبه قلوب نزل عليها الوحي، وتشبيه الوحي بالماء كثير في القرآن. طيب، لأنه الماء يحيي كل شيء، يحيي المخلوقات كما قال الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فكذلك الوحي المفترض أنه يحيي كل من قبله وأقره في قلبه. عندئذ حجارة وماء، قلب ووحي. قال الله عز وجل وهو يصف هذين الأمرين: قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. بعد ذلك اللي هو إيش؟ بعدما بيّن الله الحجج والبراهين في قصة موسى مع قومه والبقرة، فقال الله: لأن أولئك ترددوا في قبول الحق، ترددوا في الاستجابة للأمر، ترددوا في ترك النهي في قصة موسى، فقست قلوبهم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم يستجيبوا للأمر، إن لم يتركوا النهي ستقسو قلوبهم. فهدد الله بهذا المثل فقال سبحانه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. نزلت الحجارة، فما الذي جرى؟ المرتبة الأولى قلوب قاسية، هذه القلوب نزل عليها الوحي، لكنها لما نزل عليها الوحي استقبلت الوحي، فما الذي حصل؟ تفجر منه الأنهار. ليس أنه نبع أو كذا، لا، هذا الحجر تفجر، تبعثر من هنا وهناك وخرج من أثناء هذا الحجر بقوة، تفجر منه الأنهار. وهذه قلوب ماذا؟ قلوب أهل اليقين، قلوب المقربين. لما جاء الوحي كانت قبل الوحي قاسية، لما نزل عليه الوحي استقبلت الوحي بقوة، ثم تفجرت بالحكمة، وتفجرت بالموعظة الحسنة، وتفجرت بالإيمان بسبب ما استقبلت به وحي الرحمن سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية قال سبحانه وتعالى: وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. كيف يشقق؟ يعني إيش؟ شوي شوي. تعرفون كلمة يسورب ولا عندنا بس حنا يا أهل القصيم يسورب؟ تعرفون يسورب؟ يعني شوي شوي، يعني تشقق خفيف كذا، وبدأ إيش؟ يند من هنا وهناك. فهذا معنى إيش؟ يشقق، بدأ يشقق شوي شوي ثم يخرج الماء من أثنائه. وهذا مثله أخي المبارك أيضا في العين التي تدمع من خشية الله، لما يكثر بكاؤها من خشية الله فهي كالتي تفجر منه الأنهار، لما مرة تدمع ومرة كذا بين يوم ويوم بين أسبوع وأسبوع، هذا إيش؟ شقق فخرج منها الماء. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة لم يحصل هذا ولا ذاك، وإنما الماء أثر في المحيط الذي من حولها، لم يؤثر فيها ويفتتها أو يشققها، لا، وإنما أثر في المحيط الذي من حولها. فماذا فعل؟ هبطت الحجارة بسبب الماء، هبطت الحجارة بسبب الماء. هناك ذاك القلب أثر فيه من هنا وهناك، أثر قليلا، لم يبكي ولم يتفجر ولم يتشقق القلب، ولكن ما الذي حدث؟ هبط القلب، أصبح إذا قيل له: يا فلان اتق الله لا تشرب الدخان، ما يجوز لك، حرام عليك، قال: يا الله لا إله إلا الله، يا ربي استغفر الله يا رب. بس إن إيش؟ ما بكى، ما ارتدع، يشرب إلى الآن، لكن كل ما ذكر بالله قال: أوه لا إله إلا الله. هذا إيش؟ يهبط من خشية الله، يتعظ اتعاظ صحيح مو سخرية. من لم يكن من المراتب الثلاث، فيعود إلى أول الآية وهي قوله سبحانه: إيش؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. فمعناه قلب قاسي كالحجارة، ولم يؤثر فيه الوحي، ولم يؤثر فيه. هذه الأمثال الأربعة في أول سورة البقرة أيها المبارك كلها في الوحي، ثم أمثال خمسة في سورة البقرة كلها في المال، كلها في المال. في سورة البقرة تسعة أمثال، أربعة منها في الوحي، وخمسة منها في المال. وأمثلة المال: مثل المنفق، مثل المرابي، مثل المرائي، مثل البخيل المنان، هذه كلها مذكورة في سورة البقرة. ولعظم مسألة المال ضرب الله لنا هذه الأمثال في سورة البقرة. ثم تأتيك أمثلة عظيمة في بقية السور حتى تصل إلى سورة الرعد، وهي من أكثر سور القرآن أمثلة، من أكثر سور القرآن أمثالا سورة الرعد، وفيها أمثلة عجب عجب.
وفيها مثل ماء وناري أيضا في سورة الرعد، ولكن هنا المثل الماء والناري في سورة البقرة للمنافقين، والمثل الماء والناري الذي في سورة الرعد للمؤمنين، فهذا هو الفرق بينهما. ثم تمضي حتى تأتي إلى مثل من أعظم أمثلة القرآن، وهو المثل النوراني، مثل سورة النور. وهذا المثل أحبتي وربي أننا بحاجة إليه، أعظم من حاجتنا إلى الماء الذي نشرب، بل والله أعظم من حاجتنا إلى الهواء الذي نتنفس. والله ما يحرم الإنسان من شيء، لا من جوارحه ولا من أحبته ولا من كل أموره، لا في عافيته ولا في ماله ولا في يعني علاقته بالناس ولا في منعه من أي لذة من لذات الدنيا. والله ما يحرم الإنسان شيء كما يحرم إذا لم يفهم المثل النوراني الوارد في سورة النور، لأنه ثمرته نور، نور على نور، فمن فهمه دخل النور إلى قلبه فأضاء بين جوانحه بل أضاء الدنيا كلها له، ومن لم يفهمه تخبط في الظلمات كما في المثل الذي بعده مباشرة في سورة النور، أو كظلمات في بحر اللجي. فذكر الله في سورة النور مثلين، المثل النوراني ومثل مثل الظلمات، مثل النور ومثل الظلمة موجود في سورة النور. ثم تمضي هذه الأمثلة العظام في القرآن حتى نصل إلى آخر مثال، وهو الذي ذكرناه في سورة المدثر. وعندئذ إذنوا لي أن أقف هنا لأن الوقت قد انتهى، والإخوة أرسلوا لي من 5 دقائق يقولون فضيلة الشيخ باقي من الوقت 5 دقائق، ولذلك نقول لهم سمعا وطاعة. غفرانك ربنا وإليك المصير.